بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدليل الذي تمسك به المحقق النائيني لإثبات القاعدة الأولية أنها قبح العقاب بلا بيان لا قاعدة حق الطاعة. قلنا أنه تمسك بالدليلين، الدليل الأول كان تمسكا بأنه لا محركية للشيء إلا بوجوده العلمي، أما وجوده الواقعي فليس بمحرك. فكذلك التكاليف ما لم يعلم بها المكلف لا تحركه نحو امتثالها. والمصنف أجاب عن هذا الاستدلال بأن التكليف وإن لم يكن معلوما إلا أن حق الطاعة معلوم، فيتحرك نحو أداء حق الطاعة أو إخراج الحق هذا من عهدته، يتحرك نحو هذا. فلا بد أن توقعوا البحث في أن هذا الحق الذي يتحرك نحوه هل هو حق واسع يشمل حتى المظنونات والمحتملات والمشكوكات، أم حق ضيق فقط يشمل المعلومات. فهكذا لا بد أن نوقع البحث. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني كان تمسك بالسيرة العقلائية. قلنا أن سيرة العقلاء بين الموالي والعبيد العرفيين هو أن العبد يقبح عقابه إذا لم يعلم، إذا لم يصل إليه التكليف، إذا لم يعلم بالتكليف. وأجاب عن هذا بأنه قياس للمولوية الحقيقية الواقعية على المولوية الاعتبارية العرفية، ولا يصح قياس أمر واقعي على أمر اعتباري هو من اعتبار العقلاء. هكذا يعتبرون أن زيد عبد لعمر وعمر سيد لزيد، هذا أمر اعتباري ما لا وراء حقيقة يتمسك بتلك الحقيقة. والأمور الاعتبارية شيء والأمور الحقيقية شيء آخر. قال: وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب عليكم السلام، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء. يعني العقلاء هم فيما بينهم، يقعد زيد وعامر يقول نخلي هذا سيد وفلان نخليه عبدا لهذا السيد، أمر مجعول، أمر اعتباري أو آمر أعلى، فيكون محددا سعتان وضيقا تبعا لجعله. إذا أنا اللي أوجد هذه العبودية وهذه المولوية، فأيضا سعت هذه المولوية والعبودية وضيق هذه المولوية والعبودية أيضا بيدي. أنا أعتبر أن مولوية زيد لعمر فقط في دائرة معلومات عمر، فمسألة اعتبارية. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، لم يعتبره معتبر، لم يقل من اليوم فصاعدا فالله تبارك وتعالى مولاكم، قبل هذا اليوم ما كان مولاكم، لا، هو أمر ذاتي تكويني لأجل خالقيته لأجل مالكيته صار مولا، لا يمكن تفكيك المولوية عنه، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول، تلك المولوية الاعتبارية إذا كانت ضيقة، ضيق دائرة هذا الحق الذاتي كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي وهو يقتضي التعميم. فلا بد من الرجوع إلى الوجدان، نشوف الوجدان شنو يقول، هل يقتصر؟ هل نقتصر على لأداء حق المولى، نقتصر على المعلومات، أم لا بد أن نمتثل المظنونات والمحتملات أيضا؟ فهو تمسك بالوجدان، الطرف الآخر هم في المقابل يتمسك بالوجدان، يقول أنا بالوجدان أرى أن حق المولى محدود بهذه الحدود مثلا. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. طبعا هذا مو من باب مقابلة الوجدان بالوجدان، يعني المصنف يوم اللي يعبر بالوجدان ملتفت أن الطرف المقابل هم يقدر يستدل بالوجدان، فما صار دليل هذا. المصنف يقول الطرف المقابل جاء بأدلة غير الوجدان، هذه الأدلة هي في الحقيقة شنو؟ شبهات في مقابل الوجدان، هي في الحقيقة شبهات في مقابل الوجدان. إذا رفعنا هذه الشبهات، وجداننا ووجدان الطرف المقابل كلاهما حكما بما قلنا. هذا مدعى المصنف، فرق بين أن تأتي بدليل على الأمر وبين أن تقول الوجدان يقتضي هذا الأمر. تارة الدليل يكون من باب الشبهة، ما يكون دليل في الحقيقة، يكون شبهة تقيمه، نفس ما مثلا دليل النائيني وأجبنا عنه، هذه كانت شبهة أجبنا عنها فليس لدينا دليل، نرجع إلى وجداننا، فكل وجدان يحكم بما ذكرنا. هذا إجمالا طبعا، هذا فيه نقاش وأخذ ورد أكثر من هذا المقدار المذكور في هذا الكتاب، أن مسلك حق الطاعة يمكن إثباته بالوجدان أم لا. هذا تمام الكلام في القاعدة العملية الأولية، يعني قبل النظر في نصوص الباب أن الشارع تنازل عن حقه أم لا. له حق وهو حق الطاعة. أما إذا راجعنا إلى النصوص ونظرنا فيها، فنجد أن الشارع أو نجد نصوصا يمكن الاستدلال بها على أن الشارع تنازل عن حقه هذا. وهناك آيات وروايات. الآية الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الآية واردة في سورة الطلاق، نقراها هي والآية السابقة عليها حتى السياق يتضح. قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قاعد يتكلم عن المطلقة، يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد ذلك بعد عسر يسرا. فالسياق سياق شنو؟ الطلاق، يقول ادفع للمطلقة إذا أرضعت فأعطها أجرها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا سياق الآية هذه، تمسكوا بهذا المقطع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني المقدار اللي علمت بالتكاليف فهو شنو؟ فأنت مكلف بذلك المقدار، وما لم تؤت من التكاليف، ما لم تعلم به من التكاليف فلست مطالبا بها، لست مكلفا بها. فالإيتاء إلا ما آتاها، الإيتاء بمعنى الإعلام، ما علمت به الله يكلفك به، وما لم تعلم به الله لا يكلفك به. ولكن قد يقال أن الكلام في الآية ليست في التكاليف، الكلام في الإنفاق في المال، لا يكلف الله نفسا إنفاقا، أن ينفق لا يكلفه بإنفاق إلا ما آتاها من الرزق، يعني بالمقدار الذي ترزق بنفس المقدار لابد أن تنفق. فالكلام عن المال عن الإنفاق ولا دخل للآية في ماذا؟ في التكاليف والإعلام، إعلام التكاليف أو العلم بالتكاليف. فكيف نقرب الاستدلال إذا السياق سياق الإنفاق؟ ما دخل الإنفاق بالتكليف؟ نقول الكلام في مال موصولة إلا ما آتاها، لابد أن ننقح ما هو المراد بهذه الكلمة بهذه اللفظة، لفظة ما، لا يكلف الله نفسا إلا الشيء الذي آتاه. هذا الشيء شنو؟ هل هو مال فقط أو فعل أو تكليف أو جامع بين هذه الأمور الثلاثة؟ من الواضح أن القدر المتيقن من المراد بكلمة ما هو المال، لأن السياق يعين هذا، السياق في سياق الإنفاق، والقدر المتيقن من هذا السياق أن المراد بهذا المقطع لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتى ذلك المال لهذه النفس، يعني لا يكلفه بإنفاق إلا ما بمقدار ما آتاها من المال. فالقدر المتيقن هو المال، ولكن احنا نبي نوسع الدائرة شوية بحيث يشمل التكليف، فنقول أن المراد هو الجامع مثلا بين التكليف والفعل والمال. هل نستطيع أن نعمم أم لا بد من الالتزام بالسياق؟ شنو تقولوا؟ السياق واضح أنه أصلا الكلام مو عن غير المال، اسكنوهن من حيث سكنتم، ما أدري، فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هل نلتزم بالسياق ونقول إلا ما آتاها؟ يعني إلا المال الذي آتاها، بالمقدار الذي أعطيت من المال فأنت مكلف به، أو نتمسك بالإطلاق، قول ما مطلقة فنتمسك بإطلاقها ونقول أنها شنو؟ تشمل كل شيء، لا يكلف الله نفسا إلا كل شيء آتاها، سواء كان هذا الشيء مالا، كان ذرية، كان ما أدري فعلا، كان تكليفا، كل شيء آتاك الله يكلفك بتكاليف نحو هذه النعمة التي أعطاك إياها، كل نعمة أنت مكلف تجاهها. هل نستطيع أن نستفيد كبرى كلية من هذا المقطع؟ كل نعمة، كل شيء، كل أمر مثلا نقول، أم نتحدد بدائرة السياق ونقول المراد هو المال؟ شنو تقولون؟ شنو تستظهرون؟ في مجال نتمسك بالإطلاق؟
ناخذ بالقدر المتيقن،
ناخذ بالقدر المتيقن، بس هذا أكيد ناخذ فيه، بس في مجال شوي ووسع، ما في مجال؟ شنو نسوي بالإطلاق؟ عين كلمة ما مطلقة،
قدر يكون على رأي يضر على الأخلاق مثل ما ذكر الشيخ الأنصاري، لكن إذا قلنا أنه واردة في مورد التعليم ما نقدر
القدر المتيقن شنو يضر بال ما فهمت عليكم
في قرينة الحكمة هذا القدر المتيقن
هذاك في مقام التخاطب القدر المتيقن في مقام التخاطب يقولون أن في السؤال والجواب إذا السؤال ورد في موضع في موردين والجواب كان مطلقا فهل الجواب يتبع السؤال في تقييده أو تقيده أم لا هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يسمونه أما مقامنا مو سؤال وجواب فلا يأتي بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب هنا المسألة استظهارية هل نستظهر أن هل نستظهر الإطلاق أم لا نستظهر الإطلاق هذا هل قرائن الحكمة تامة أم لا قرائن الحكمة منها شنو عدم وجود قرينة على التقييد هل السياق قرينة على التقييد أم لا هكذا لا بد أن يبحث هل السياق قرينة على التقييد أم لا شنو تقول شيخ
أشياء يعلم من الخارج أنها مستحبة وهناك حصل الخلاف يعني بناء على المباني في استفادة الوجوب من المنظر مثلا فعلى المبنى الذي يقوم بالاستفادة من الوضع أنها موضوعة إلى الوجوب يعني جد إشكال بينما على مبنى العقل والمبنى المحقق العراقي لا يتأتى الإشكال
إيه فهل التفصيل هذا اللي في الأمر يذكرونه يأتي هنا أم لا لكن يقولون إذا كان الوجوب مستفادا من العقل فالسياق شنو يأثر أما إذا ما كان مستفاد من العقل مثلا السياق لا يؤثر خب هل يأتي التفصيل هنا أو لا ما يأتي هنا ما عندنا شيء مستفاد من العقل عندهم كلام في النقطة هذه أن السياق يؤثر هل يكون قرينة مخلة بمقدمات الحكمة أم لا يكون السياق قرينة مخلة بمقدمات الحكمة حين إجمالا نقول أن المقطع هذا المقطع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يمكن أن يقال أنها جاءت في سياق التعليل إذا كانت في سياق التعليل فهي فيها إطلاق حين قد يكون غير سياق التعليل أيضا مطلقا ولكن سياق التعليل واضح أنه يكون مطلقا دائما يوم اللي احنا نقول مثلا افرضوا مثلا من باب المثال أقول مثلا الخمر حرام لأنه مسكر مثلا دائما التعليل يكون فيه توسعة على ما سبق من سياق الكلام فتقدر تستفيد منه أن كل مسكر حرام فالتعليل من شؤونه أن يكون موسعا أو يبين كبرى كلية للطرف المقابل لا سيما إذا كان التعليل شنو بأمر عقلائي فدائما فيه نوع من التوسعة والإطلاق وهذا المقطع أيضا يمكن أن يقال أنه تعليل لينفق ذو سعة من سعته اللي عنده خلي ينفق بالمقدار اللي عنده ومن قدر عليه رزق اللي ما عنده اللي عنده ثم بعد ذلك جاء لا يكلف الله نفسه هذا علة هذه قاعدة دائما الله تبارك وتعالى يعامل عباده هكذا أن الذي أعطي يطلب منه الذي لم يعطى لا يطلب منه دائما حسب بالمقدار الذي أنعم عليك يطالبك، بالمقدار الذي أعطاك يطالبك. هذه يمكن أن يقال أنها قاعدة كلية جاءت بمنزلة التعليل للمطالب السابقة. فإذا كان هذا المقطع تعليلا يمكن التمسك بإطلاقه. خب انتهينا من الإطلاق، فهذا مطلق، ماكو وجه تقولون أن السياق يرفع مقدمة من مقدمات الحكمة، فلا بد أن يقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى لا يكلف الله نفسا بإنفاق مال إلا المال الذي آتاها. لا، ليش تقول المال؟ هذه قاعدة كلية، هذه كبرى دائما يتعامل بها الله تبارك وتعالى مع عباده، أن الشيء الذي لم يؤت العبد أو لم يؤت العبد لا يطالب به، لا يكلف به. من الأمور التي هذا التعليل ينطبق عليها التكاليف، التكاليف التي لم أوتها أنا العبد، لم إيتاء التكليف بأي معنى؟ بمعنى إعلام التكليف، ما وصلني هذا التكليف، فلا بد أن لا أكون مكلفا بهذا التكليف. هذا تقريب الاستدلال بالآية. خلنا نقرأ. قال: والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. يعني شنو ترفع موضوع القاعدة الأولى؟ عندنا قاعدة تقول شنو؟
حق الطاعة.
حق الطاعة، شنو موضوع حق الطاعة؟ ما لم تعلم بعدم التكليف فلا بد أن تراعي حق الطاعة أو تراعي هذا الحق من المولى. فعندنا موضوع عندنا محمول، الموضوع يقول لك شنو؟ ما لم تعلم بعدم التكليف، هذا الموضوع المحمول يقول لك راعي حق الطاعة فقط في صورة واحدة أنت لا يجب عليك أن تراعي، وهو ما إذا علمت بعدم التكليف، إذا علمت أنه لا توجد هناك صلاة سادسة يومية، في هذه الحالة مو لازم تراعي لأنك تعلم بعدم التكليف. أما إذا لم تعلم فلا. خب، فعندنا موضوع وعندنا محمول. هذه القاعدة الثانوية تأتي وترفع موضوع القاعدة الأولى. يعني شنو ترفع موضوع القاعدة الأولى؟
أنه أعمل بها، يعني أعمل بالقاعدة الثانوية دون الأولى.
شلون يرفع الموضوع؟ هذا الموضوع وذاك المحمول، شلون يرفع الموضوع؟ هنا يقول هذا الذي ما لم تعلم بعدم التكليف، هذا ما لم تعلم، أنا أي أدخل فيه موارد أخرى أيضا، أو خلينا نعبر بتعبير آخر يكون أوضح، رفع الموضوع، لاني بالجملة السالبة اللي بها موجبة، ما علمت ما علمت أو ظننت أو احتملت التكليف، هذا الموضوع العلم الظن الاحتمال،
إذا علمت أو ظننت أو احتملت التكليف شنو الحكم؟ راعي حق الطاعة. شذي شو يكون أوضح يعني. فهذا حكم وهذا شنو؟ هذا كله موضوع. وهذه القاعدة الأولية. يقول تأتي قاعدة ثانوية ترفع هذا الموضوع، يعني تشطب عليه. القاعدة الثانوية تأتي وتقول إذا ظننت أو احتملت التكليف لا تجب مراعاة حق الطاعة، فأخرج صورتي الظن والاحتمال من الصور الثلاثة اللي كان عندنا، العلم والظن والاحتمال. حينها انت بتحط الشك يصيرون أربعة عادي يعني واضح. فاثنين من الثلاثة خرجوا، فرفع موضوع هذا الحكم، موضوع وجوب مراعاة حق الطاعة، رفع هذا الموضوع ورفع هذا الموضوع وأبقى هذا الموضوع العلم فقط. هذا المراد برفع موضوع القاعدة الأولية. تأتي القاعدة الثانوية وتقول الظن لا تجب مراعاته، أو بتعبير آخر نقول مثلا الظن ليس موضوعا لحق الطاعة، الاحتمال ليس موضوعا لحق الطاعة، فيبقى شنو؟ فقط العلم. هذا المراد به رفع الموضوع. يأتي الكلام في أن هذا الرفع الموضوع من أي سنخ، هل هو ورود، هل هو حكومة، هذا في باب التعارض يبحثونه. حين هذا إجمالا، فهذا المراد برفع موضوع القاعدة الأولية. ومفادها هذه القاعدة الثانوية الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك، يعني المشكوك والمظنون والمحتمل هذه كلها. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها. القاعدة الأولى مقيدة بشنو؟ بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، يعني لا ليس مرخصا لك أن تترك التحفظ، أن تترك الاحتياط، أن تترك حق الطاعة، ليس هذا مرخصا لك في أي صورة، في صورة الشك والظن والاحتمال. هذه جاءت ورفعت هذا القيد، قالت لا ليست مقيدة بهذا القيد ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. فقط في صورة العلم أو عفوا نعم في صورة العلم بعدم التكليف فقط كنت أنت مرخص، فقط في صورة العلم بالعدم كنت مرخصا، الآن صرت مرخصا في صورة العلم بعدم التكليف والشك في التكليف والظن بالتكليف واحتمال التكليف، في كل هذه الصور تكون مرخصا. فكان ضيق دائرة الترخيص، اتسعت هذه الدائرة. انزين، هذه القاعدة الثانوية هل هناك أدلة تدل عليها؟ يدخل في الأدلة ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها ما من ما آتاها، إما أن يراد به المال أو الفعل. لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي أقدرها. ما هو معنى إيتاء الفعل؟ كيف يؤتينا الفعل الله تعالى؟ يعني يقدرنا على الفعل. فالإيتاء هم يختلف باختلاف معنى ما. إذا حملت ما على المال فالإيتاء بمعنى الرزق. لا يكلف الله نفسا إلا مالا رزقها. إذا حملت ما على الفعل فالإيتاء بمعنى الإقدار. لا يكلف الله نفسا إلا فعلا أقدرها. إذا حملت ما على التكليف لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أعلمها. فكل واحد الإيتاء يصير فيه معنى. أو الجامع، والأول هو المتيقن، المال هو المتيقن، فالإيتاء أيضا بتبعه بمعنى الرزق لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير وهو الجامع. ليش لا موجب للاقتصار على المتيقن؟ لأن الكلام مطلق، وهذا الإطلاق لم تختل مقدمات الحكمة فيه، ومجرد السياق لا يخل بمقدمات الحكمة خصوصا في سياق التعليل. فيكون معنى الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من الأفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. الإيتاء يصير بمعنى الإيصال والإعلام. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له. إيتاء المال شيء وهو الرزق، إيتاء الفعل هو الإقدار، وإيتاء التكليف هو الإعلام والإيصال. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. هذا تقريب الاستدلال بالآية. اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع، استدلالنا كان مبني على شنو؟ على إرادة الجامع. احنا قلنا لا يكلف نفسا إلا، قلنا هذا هني نخلي شنو؟ أي شيء مطلق آتاها، فخلينا ما مطلق وهو الجامع بين المال والفعل والتكليف وغير ذلك. استدلالنا كان مبني على الجامع. أما إذا قلنا خصوص المال ما له دلالة أصلا على رفع التكليف عن الجاهل. خب الشيخ الأعظم قال إرادة الجامع من هذا، من هذا اللي كان ما موصولا، يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شلون استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ يقول عندنا فعل يكلف، أنتم تدعون أن هذا يكلف مرة يتعلق بالمال، مرة يتعلق بماذا؟ بالفعل.
يكلفني بفعل أقدرني عليه، بمال رزقني إياه، وبشنو تكليف شنو أوصله إلي، صحيح؟ المال بالنسبة إلى التكليف شنو؟
متيقن
يصير مفعول به، يكلفني بالمال. التكليف بالنسبة إلى يكلف إلى هذا الفعل، هل مفعول به؟ هل يقع التكليف على التكليف؟ مفعول شنو؟ مطلق. إذا الفعل ومتعلقة كان من مادة واحدة، كضربه ضربا، كلفه تكليفا، هذا مفعول مطلق، مو مفعول به، لأن الفعل لا يقع عليه، بخلاف المال، كلفه مالا، يعني كلفه إعطاء مال، يكون مفعول به، لأن التكليف واقع عليه. فعندنا حين الفعل ما نشغل فيه، المال والتكليف، هذا القدر المتيقن وهذا اللي استدلالنا مبني عليه. فالنسبة بين المال والتكليف نسبة الفعل إلى المفعول به، والنسبة بين يكلف والتكليف هو نسبة شنو؟ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فالهيئة التي تحصل من هذا الكلام، الهيئة التي من تركيب الكلام، يكلف ما، هذه الهيئة، نحط زائد هنا، الهيئة المركبة من الفعل ومتعلقه، هذه الهيئة تدل على نسبة هذه الهيئة تدل على نسبة، صحيح؟ الهيئات تدل على النسب. ما هي هذه النسبة؟ شنو هذه النسبة؟ هناك احتمالان، نسبة الفعل إلى مفعوله، المفعول به، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ولا يمكن استعمال الهيئة الواحدة في معنيين، في النسبة التي هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وفي النسبة التي هي نسبة الفعل إلى المفعول به، هذا يستلزم استعمال الهيئة في أكثر من معنى، في معنيين في آن واحد. وبالوجدان نجد فرقا بين ماذا؟ بين لا يمكن أن يقال نسبة الفعل إلى المفعول المطلق عين نسبة الفعل إلى مفعول به، هل يقول بهذا أحد؟ لا نقول بها، أن النسبة واحدة. إذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا، نسبة ضرب إلى عمر هي نسبة قولك ضرب زيد ضربا، نسبة ضرب إلى ضربا، هل هي نسبة واحدة؟ ضرب زيد عمرا، خلك عن زيد، ضرب وعمر المفعول به، بينهما نسبة ولا لا؟ بينهما نسبة، بينهما ارتباط، علاقة. هل هذه العلاقة عين العلاقة التي بين ضرب زيد ضربا، بين ضرب وضربا، هل هي نفس النسبة ولا نسبة مختلفة؟ من الواضح بالوجدان نجد اختلاف بين النسبتين، هذه علاقة الفعل بمفعول به، وتلك علاقة الفعل بالمفعول المطلق، ومعناهما مختلف، معنى النسبتين مختلف. فلا يمكن أن يقال أن النسبة استعملت في المعنيين، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فلا يمكن أن يقال أن المراد بما هو الجامع بين هذه الأمور، لأن إذا كان الأول النسبة تصير شيء، وإذا كان الثاني النسبة تصير شيء ثاني، وإذا كان الثالث النسبة تصير شيء ثالث، النسب تختلف. نعم، إذا كان كلهم مثلا مفعول به، مثلا ضرب زيد عمرا وبكرا وخالدا، هذا تقدر تقول نسبة الضرب إلى عمرو كنسبة الضرب إلى بكر كنسبة الضرب إلى خالد، لأن كل الثلاثة عمرو بكر وخالد ثلاثتهم شنو؟ مفعول به. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به. هذه نسبة وتلك نسبة، شلون تدخل كل شيء تحت لفظ واحد أو تحت هيئة واحدة؟ فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره. نسبة الفعل للمفعول المطلق شنو هذه النسبة؟ حدث إلى شكل من أشكاله، طور من أطواره. ضربت زيدا ضربا خفيفا، ضربت زيدا ضربا شديدا، هذا طور من أطوار الضرب، هذا اللي نسميه مفعول مطلق. والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير، نسبة الحدث إلى ما وقع عليه الحدث، أصلا ما بينهم مشابهة يعني. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو من استعمال اللفظ يعني من استعمال الهيئة في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. هذه الكبرى المشهورة بينهم، أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى باستعمال واحد. فهذا الإشكال أورده الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال. الكلام في جانبين، أولا أن المفعول المطلق هل هو مفعول به، هذا بعيد يعني. أي هذا نخليه بصف، هذا جانب خلينا نفرض أنه بعيد الحين، يعني ما نقدر نرجع المفعول المطلق والمفعول به إلى أمر واحد إلى جامع واحد، هذا نخليه. يأتي الكلام أن لما قدرتم التكليف، ليش ما قدرتم شنو المكلف به؟ لا يكلف الله نفسا إلا الصلاة الصيام الحج، هذا أحد الإشكالات. نعم يعني أحد الأجوبة على الإشكال، يعني هم مناقش يعني هذا الجواب في محله. فيمكن الجواب الحين إجمالا نقول يمكن الجواب أن لا يكلف الله نفسا إلا شنو المكلف به الذي آتاه. طبعا المشكلة وين تصير؟ لأن لازم نراعي آتاها، إذا صار فعل من الأفعال، إذا صار مكلف به من الأمور المكلف بها، فإيتاء المكلف به ما معناه؟ هل هو بمعنى إيصاله أو صلى إليه الصلاة؟ يعني لا معنى. فصار حكم فصار تكليف، يعني إذا قلت مكلف به هو يصير الفعل، يصير الفعل الاحتمال اللي ذكره، يعني مرجع إلى الفعل ولو من ناحية اللفظية شوي غيرنا، ولكن مرجع إلى الفعل. فإيتاء الفعل، إيتاء الصلاة، إيتاء الصوم، إيتاء الحج،
بمعنى إقدار المكلف على الحج، إقداره على الصلاة، إقداره على الصوم. أما نقول لا، إيتاء الصلاة بمعنى إيصال حكم الصلاة، هذا شوي بعيد. آتاني الصلاة يعني آتاني حكم الصلاة، شوي يصير بعيد. فلذا تقيدوا قالوا لا، تكليف مو مكلف به، لأن إذا قلنا ما المراد به المكلف به يصير هو الفعل، فالإيتاء يختل معناه، ما يصير إيصال الشيء إلى المكلف. إحنا نبي الإيصال، ما نبي الإقدار، ولا نبي الرزق مثلا والإعطاء. هذا تمام الكلام في هذه الآية. طبعا هذا الكلام مناقش، يعني من الشيخ الأنصاري ناقشوا في محله، وبين أخذ ورد، والمصنف مو بناء على التفصيل في الأبحاث وفي الأدلة، يذكر الدليل وحتى يذكر مثلا مناقشة لهذا الدليل. بعد مناقشة المناقشة ما يتعرض لها عادة يعني المصنف، يأتي الكلام إن شاء الله في الآية الثانية. والحمد لله رب العالمين.